طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيصول إخوانكم من موقع النصيحة لنشر الدعوة السلفية في هولندا بمسجد الإمام مالك بن أنس رحمه الله في عاصمة هولندا أمستردام أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ الأستاذ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى ورعاه وسدد على الحق خطانا وخطاه. والشيخ معروف عندنا ولله الحمد من طلبة الشيخ العلامة سماحة الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ورعاه، وللشيخ أيضا دروس عبر موقع ميراث الأنبياء حفظهم الله تعالى. والموضوع وعنوان المحاضرة خطر الفتوى بغير علم، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة أن ألتقي بإخوتي من أهل السنة والجماعة عبر لقاء مباشر عبر هذا الاتصال، الإخوة في هولندا الذين نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياهم على دينه وأن يوفقنا وإياهم لصالح القول وسديد العمل. وأسأل الله جل وعلا كذلك أن يكتب الأجر لمن كان سببا في مثل هذا اللقاء حرصا ومتابعة، ونسأل الله جل وعلا أن يسددنا جميعا في الأقوال والأعمال وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. قد علمتم حفظكم الله عنوان هذه الكلمة هو أمر يتعلق بالفتوى وخطرها وعظيم أهميتها، فأقول وبالله التوفيق: الفتوى في دين الله منزلتها عظيمة ودرجتها رفيعة، وهي مهمة عظيمة جدا ينوب فيها الإنسان الذي يتصدر للفتوى، ينوب عن رب العالمين جل في علاه، وهو في الحقيقة قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينوبه في تبليغ الأحكام وفي تعليم الناس شرائع الإسلام، وموقعه خطير معرفة أهميته وخطره وآداب من يتصدر لمثل هذه المسائل. إن مما يدل على أهمية الفتوى وقبل ذكر الأهمية يحسن أن نذكر تعريف الفتوى. فاختلف العلماء في معنى الفتوى وتنوعت في ذلك التعاريف واختلفت الألفاظ وإن كانت تصب في معنى واحد أو قريب منه. وذلك أن الفتوى جمعا لما تناثر من تعاريف أهل العلم هي إخبار عن الله جل وعلا بأمر في شريعته أو إخبار ليس على وجه الإلزام. وهذا تفريق من أهل العلم بين الإفتاء والقضاء. إن مما يدل على أهمية الفتوى أن الله جل وعلا قد تولى بنفسه أمر الفتوى في بعض ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته، وذلك في آيات كثيرة كقول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل فما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ومما يدل على عظيم أمر الفتوى وعظيم منزلتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتولى هذه المهمة العظيمة، فكان الصحابة يأتونه عليه الصلاة والسلام بما أشكل عليهم من أمور دينهم فيجدون الفتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الله كما هو مقرر. ومن ذلك ما جاء بحديث أبي هريرة أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كذلك مما يدل على عظيم أمر الفتوى حاجة الناس إليها، فلا بد من وجود أهل علم ممن هم على صواب الاعتقاد وسديد الفهم للأمور العلمية والعملية، وممن يتبعون الدليل في أمور العبادات والمعاملات كي يقومون بهذه المهمة العظيمة وهي أمر الفتوى للناس. ولا شك أن كل عام يأتي بعد عام فالذي بعده يكون أسوأ من الذي قبله وينتشر الجهل، وهذا ما نلحظه في واقعنا في كثير من بلاد الإسلام فضلا عن غيرها من البلاد، أن الجهل منتشر بين أهل الإسلام الناس بحاجة إليها، بحاجة إلى المفتي الذي ينطق بالعلم ويتكلم بالدليل ويبين بالحجة. وهذا مما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم وحذر من كتمان العلم، فقال جل وعلا وصية لأهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهو عهد وميثاق أخذه الله على أهل العلم قياما بالواجب عليهم تجاه شرع الله ودينه. وقال جل وعلا مبينا أن تعليم الناس هو من الفروض العظيمة، وهو فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقين. قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن لا بد أن يكون من أهل الإسلام من يطلب العلم للقيام بأمر الدعوة. ومن عظيم المسائل التي يعتني بها الدعاة إلى الله إفتاء الناس في أمور دينهم، في مسائل الصلاة، وفي مسائل الوضوء، وفي مسائل الزكاة والصيام والحج والبيوع والتجارة وغير ذلك. يبين لهم الحلال ويبين لهم الحرام ويوضح لهم الجائز. كل ذلك لا يقوم به جهال الناس، ولا يقوم به أيضا أصحاب الشهادات العالية ممن ليس لهم معرفة بشرع الله. إنما الرجوع وإنما الإفتاء لمن حصل علما عرف بذلك وشهد له أهل العلم بذلك، وسواء كان عنده شهادة تدل على علمه أو لم يكن له هذه الشهادة. وهذا حال كثير من علمائنا ممن طلبوا العلم وبرزوا واجتهدوا، فإننا لا نجد أنهم يملكون الشهادات العالية، لكنهم يملكون علما نافعا يرشدون به الأمة ويبينون للناس الحلال من الحرام. وكثير من أرباب الشهادات ليس هو في الحقيقة من أهل العلم، والواقع يدل على ذلك. وإنما أهل العلم هم الذين سعوا في تحصيله على أهله من أهل السنة والجماعة، ومن العلماء المشهود لهم بالخيرية وبالفضل وبالثبات. وذلك أن طلب العلم في الأصل يكون على أهله الموثوقين. ولذا قاعدة جليلة ذكرها التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله، وتتابع على نقلها علماء الإسلام في العصور المختلفة، وهي قوله رحمه الله: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كذلك مما يدل على أهمية الفتوى أن الله جل وعلا فرق بين أهل العلم وغيرهم، فهم في الحقيقة لا يستوون، وأهل العلم هم أهل الفتوى، وغيرهم لا يجوز له أن يخوض غمار هذا الأمر بجهله وبضعفه لذا قال ربنا جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا مخبرا قول نبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما، أو آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستزادة: وقل رب زدني علما. قال أهل العلم: لو كان هناك من الأمور التي ينبغي أن يتزود منها العبد في هذه الدنيا أفضل من العلم لطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ذلك، ولكن العلم أمره عظيم وهو هبة عظيمة يوفق الله جل وعلا من شاء من عباده للحصول عليها. وكذلك مما يدل على أمر الاصطفاء أن الله جل وعلا إذا أراد بعبد خيرا وفقه لطلب العلم، كما جاء في حديث معاوية في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعض أهل العلم ويوسف هذا للشافعي رحمه الله أن هذا الحديث يدل بمفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس يتجرؤون على هذا الباب، هو باب الفتية مع خطره كونه مزلة أقدام ومظلة أفهام، ومع ذلك يتجرأ بعض الناس، وهذا من علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويستفاد من هذا الحديث أن من أفتى بغير علم فإن نتاج ذلك الضلال والإغلال، فهو يقع في الضلال وغيره أيضا يقع في الضلال بسببه، وهذا دليل على خطر هذا الباب. ومما يدل على خطر هذا الباب أن أمر القول على الله بغير علم أمره عظيم، خطره جسيم، ولذا حذر الله جل وعلا في أكثر من آية من القول على الله بلا علم ومن الجراءة في ذلك. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. وقال جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وحذر الله جل وعلا من سبيل الذين يجادلون في آيات الله بغير علم، فقال جل وعلا: يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال جل وعلا في آية عظيمة جعلت ابن القيم رحمه الله يبين أن القول على الله بلا علم هو أعظم الذنوب، والشرك أيضا من أعظم الذنوب، فهو أيضا قول على الله بلا علم، فلا تعارض في كون الشرك هو أعظم الذنوب بلا شك، وهو أيضا من القول على الله بلا علم. قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك من الأمور التي تدل على خطر الفتية ما يحصل بسببها من فساد وإفساد، فكم من فروج محرمة حللها بعض المفتين، وكم من مشروبات محرمة حللها بعض المفتين، وكم من مناظر محرمة حللها بعض المفتين، وكم من معاملات ربوية محرمة منصوص على تحريمها في شرع الله حرمها بعض من نصب نفسه لهذه المنزلة الخطيرة العظيمة. فرأى أهل الإسلام في واقعهم المرير من الفساد والإفساد والتألي على الله والقول بغير علم وتحليل المحرمات وتحريم الحلال، كل ذلك بسبب الفتوى بغير علم والجراءة في القول في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، فكان الفساد. ومما يدل على خطر الفتوى، وإن كان هذا الخطر يتفاوت في أبواب الشريعة، فليس من يخطئ ربما في ترجيح مرجوح من كلام أهل العلم في مسألة حصل فيها الخلاف فرجح القول الضعيف المخالف للدليل، ليس كمن أباح المحرمات الواضحات وأباح الفروج المحرمة وأباح ما كان معلوما من دين الإسلام بالضرورة أنه حرام، فجاءت فتوى هذا المفتي بتحليله وبإجازته، كل ذلك يدل على خطر الفتية. إن من الأمور المهمة التي تذكر في مثل هذا المقام أن سلف الأمة كانوا أشد الناس خوفا من أمر الفتية وهروبا من أمر الفتية، ولذلك جاءت الآثار الكثيرة عن الصحابة فمن بعدهم تدل على تورعهم من هذا الأمر أو عن هذا الأمر وبعدهم عن الجراءة في القول على الله بلا علم. ولذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. وجاء عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه كان لا يفتي في الفرج بشيء بالاختلاف، وذلك لحرصهم على أن لا يكون في الفتوى شيء مما يأخذ فيه الناس بأمر التساهل وأمر التفلت، فيأخذون بالرخص ويتتبعون شواذ المسائل. فإذا مما نرى البعض يتجرأ فيه وهو من الأمور التي علمنا من مشايخنا وأشياخهم أنهم يمنعون باب الإفتاء فيها المجالس العامة، وهو ما يتعلق بأمر الطلاق والنكاح. فتجد أن الناس الآن يسألون حتى في بعض القنوات الفضائية عن مسائل في الطلاق كان ينبغي على المفتي أن يتأنى فيها وأن يتأنى في سماع الطرفين وفي دراسة المسألة، لأنها أمور تتعلق فيها مصالح كثيرة ومسائل كثيرة، منها مسائل النفقة والأولاد، ومنها تحريم الأرضاع، ومنها ما يتعلق بتشتيت الأسر ونحو ذلك. فكان ينبغي في مثل هذه المسائل أن يكون المفتي فيها متأنيا متصبرا غير مستعجل. ولذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر عن سفيان أنه كان لا يكاد يفتي في الطلاق ويقول من يحسن ذا من يحسن ذا. وجاء عن غيرهم من السلف الشيء الكثير في ذكر هذه المسائل. قد رأينا من مشايخنا من يحيل مثل هذه المسائل إلى جهات القضاء حتى يحضر الزوجان ويستمع منهما القاضي فيقضي بنحو ما سمع وما علم من حالهما. إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتدافعون الفتية فيما بينهم، وربما لو حصلت نازلة أو مسألة جمع لها الإمام جمعا من الصحابة، كما هو معروف ومنقول عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فجاء عن أبي حسين الأسدي أنه قال إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وجاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وهذا تعظيم منهم رضي الله عنهم لأكبر الفتوى، يتدافعون، هذا يدفع الفتوى إلى أخيه والثاني يدفعها إلى الثالث والثالث يدفعها إلى الرابع ونحو ذلك. ولذا عندما قيل لأبي حنيفة لماذا لم تجب فلانا من الناس حين استفتاك فقلت لا أدري، قال نؤثر بها ويفرحون بها، أي نحن يكون علينا الوزر بسبب الخطأ في الفتوى، وهم يفرج عنهم في ذكر ما يريدون من جواب لمسائلهم. وكان كثير ما يقول سلف هذه الأمة إذا ما استفتوا لا أدري. ولذلك جاء رجل إلى مالك بن أنس إمام دار الهجرة يسأله عن أشياء، فلما جاء إليه وسأله عن 50 مسألة قالوا فربما كان لا يجيب إلا عن واحدة. قيل إنه سأل عن نحو 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وقال أبو بكر الأثرم سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري. وعن الشافعي رحمه الله أنه سئل عن مسألة فسكت عني لتأنون في هذا الأمر، حينما نرى في واقعنا من ربما أجاب المستفتي بالجواب قبل أن يكمل المستفتي السؤال وقبل أن يتأمل في الإجابة، وربما كان بعض السلف يسأل المسألة فيعد صاحب السؤال أن يجيبه بعد 3 أيام، وهكذا يذهب وينظر في المسألة ثم يرجع وقد بحث في المسألة ونظر فيها وتأمل فيها. ولذلك من عظيم أمر الفتوى أن من يفتي فكأنما يوقع عن رب العالمين أن هذا الأمر حلال وأن هذا الأمر حرام. ولذا سمى ابن القيم رحمه الله كتابه العظيم النفع الجليل الفائدة سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، أي أن هؤلاء الذين يوقعون عن رب العالمين أراد أن ينبههم على مسائل عديدة ذكرها في هذا الكتاب. ففي الحقيقة أن يتصدر للناس ويقول هذا حلال هذا حرام وهذا مباح، فهو يخبر عن حكم الله بأن هذا حلال وبأن هذا حرام وبأن هذا مباح ونحو ذلك. ولذلك من الأمور المهمة التي ينبغي التنبه إليها حتى لا نطيل على الإخوة ونحاول قدر الاستطاعة الاختصار، من الأمور المهمة التي ينبغي على من تصدر للناس بأمر الفتوى، أولا أن لا يكتم العلم، فقد جاء الوعيد الشديد سواء فيما أخذه الله جل وعلا على العلماء من الميثاق في أمر البيان كما قال جل وعلا مخاطبا أهل العلم تبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا هو الواجب على أهل العلم أن يبينوا الحق وأن لا يدعوا الناس يتخبطون خط عشواء لا يعرفون أحكام دينهم ولا أحكام المسائل المتعلقة بعباداتهم ومعاملاتهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. والقاعدة المشهورة عند أهل العلم كتم البيان أو كتم البيان لا أو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا سئل المفتي سؤالا كان هذا الأمر لا يسع المستفتي أن يسأل غيره وعنده من العلم وجب عليه أن يبين له. كذلك الواجب على المفتي أيضا أن يهيئ نفسه إذا تبين له الحق خلافا لمسألة أفتى فيها وظهر له الدليل بخلاف قوله أن يتراجع عن قوله، فذلك أكمل له وذلك أوجب عليه وذلك أرفع لدرجته وأكمل لأمر اتباعه لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولا تأخذه العزة بالإثم فيصر أن لا يتراجع ويصر أن قوله هو الحق مع التبيين له ومع التوضيح لا، بل الواجب عليه إذا تبين له الحق أن يتراجع رجوعا صريحا واضحا. وهذا الذي سار عليه سلف الأمة في كثير من المواقف والتي يضيق لقاؤنا هذا عن ذكر أمثلة عليها. كذلك من الأمور المهمة ينبغي على المفتي أن لا يجعل فتواه تبريرا لجماعته أو لحزبه أو لجمعيته أو لطائفيته، أو لطائفته فيخالف بذلك النصوص الشرعية حتى ينتصر لجماعته وحزبه. بل الواجب عليه أن يتبع الحق سواء خالف هذا الحق أمر جماعته أو أمر حزبه أو نحو ذلك، وإلا كان متبعا لهواه. قد حذر الله جل وعلا من اتباع الهوى فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الأمر الرابع أن يحيل الأمر إلى من هو أعلم منه. قد تقدم معنا أن هذا فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإذا سئل سؤالا وعلم أن في بلده أو في منطقته أو قريبا منه من هو أعلم منه فيحيل إليه، ليس في هذا ضعف ولا في هذا حرج، بل هذا من تمام علمه ومن كمال فهمه لشريعة الإسلام ومن جميل خلقه أن يبين أن غيره أعلم منه بهذه المسألة أو بهذا العلم. كان يستفتى في أمر الفرائض وهو غير متمكن في هذا الباب، لا يتجرأ بل يحيل إلى من كان عنده علم بهذه المسائل ونحو ذلك. الأمر الخامس أو السادس أنه ينبغي على من استفتي في أمر أن يحرص على ذكر الدليل على فتواه، فيعلم الناس المسائل بأدلتها. وإن كان قد ذكر أهل العلم أنه لا يجب على المفتي ذكر الدليل كما نص على ذلك ابن القيم، ولكن ينبغي عليه أن يعلم الناس على أمر الدليل، فإذا سئل عن مسألة بالوضوء أجابهم بمشروعيتها أو بمنعها وذكر لهم دليل قوله بذلك، وغير ذلك من أبواب الأحكام. كذلك من الأمور المهمة الواجبة أن يحرص على إفادة السائل فيما هو مفيد له، ولنا في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما سأله السائل عن ماء البحر أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه طهور ماء والحل ميتته، فقال العلماء: وهذا جواب الحكيم. الرجل لم يسأله عن ميتة البحر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنها حلال، وذلك لأن هذا السائل قد يحتاج إلى معرفة هذه المسألة لكونه يركب البحر. وكذلك ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له: يا رسول الله متى الساعة؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام بسؤال مهم وقال له: ماذا أعددت لها؟ هكذا ينبغي على المفتي أن يتنبه لما يفيد السائل، ولكن ينبغي أيضا أن لا يستطرد فيما لا ينفع السائل. ففرق بين المسألتين، فرق بين الأمرين. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي على المفتي أن يتنبه لها التنبه لاستفتاء المستفتين، فإن بعض الأسئلة تحمل في طياتها السم الزعاف، وتحمل في طياتها الشرور، وتحمل في طياتها الفساد، وربما تحمل الإجابة أول ما يبدأ يقول مثلا شيخنا هناك بعض الإخوة هداهم الله وهو يذكر مسألة ربما تحتاج إلى شيء من التأمل فيقدم بهذه المقدمة وكأنه يجيب هو بنفسه بأن هؤلاء الأخوة ما يصنعونه هو خطأ ولذلك قدم بقوله هداهم الله. فينبغي على المفتي أن يتنبه لهذه المسائل ولا سيما المسائل المتعلقة بنوازل الأمة بما ينزل على أهل الإسلام بالمسائل العظيمة ونحو ذلك. ومن الأمور المهمة أيضا التي ينبغي على المفتي أن يتنبه لها أن يحرص على معرفة أقوال أهل العلم في المسائل، فربما يتجرأ بعض المفتين فيذكر خلافا في مسألة أجمع عليها أو يذكر الإجماع على مسألة قد اشتهر الخلاف فيها، وهذا من الزلل والخطل. إن منزلة الفتوى معاشر الأحبة منزلة عظيمة وأثرها جليل، ولذا قلنا إن ابن القيم رحمه الله جعل المفتي موقعا عن الله سبحانه وتعالى قال في مقدمة كتابه إعلام الموقعين: إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ وينبغي ألا يتصدر جاهل ويحرص ألا يفتي إلا من كان عنده معرفة بالفتوى، إن كان أهل العلم قد اشترطوا أو بعض أهل العلم قد اشترط أن يكون المفتي مجتهدا، وهذه المسألة فيها نظر كما قرر هذا بعض أهل العلم، وإنما الواجب على من علم هذه المسألة بدليلها جلية واضحة ولم تكن منسوخة وعرف كلام أهل العلم فيها، لا بأس أن ينقل هذه الفتاوى عن أهل العلم أو أن ينبه إلى هذه المسائل وهو عارف بدليلها عارف بكلام أهل العلم فيها، إن ذلك لا حرج فيه، ولكن الواجب عليه أن لا يتجرأ في مسائل بالتخرص والظن ولا يعرف الحلال من الحرام فيها. هذا مقتطف يسير من الكلام عن أمر الفتوى، وإلا فإن الكلام عنها له مسائل كثيرة وتفريعات كثيرة، ولذا ألف أهل العلم فيها مؤلفات كتبوا فيها الكتب، وحسبنا إن شاء الله في مثل هذا المقام أننا أتينا على جزء من ذلك، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، أن نكون ممن استمع القول فاتبع أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى ورعاه، سدد على الحق خطانا وخطاه خير الجزاء. وإن أذنتم لنا بارك الله فيكم عندنا سؤالين لكم حفظكم الله حول الموضوع.
نعم
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. سائل يسأل ويقول أنه ولد وترعرع في المغرب وقد ختم هناك القرآن ولله الحمد وأخذ شيء من العلوم الشرعية، وهو الآن أتى إلى هولندا الله ييسر لنا وله. الشاهد يا شيخ أن أحد مساجد العوام عرضوا عليه الآن الإمامة، وهو أخذ شيء من العلوم في المغرب، فهل يدرس الإخوة هناك ويخطب ويأمهم أم يمتنع عن هذا حمده الله؟
نقول أولا نسأل الله جل وعلا أن يثبت هذا الأخ على ما هو عليه فيه من الخير، ونعمة كبيرة أن يحفظ الطالب العلمي كتاب الله جل وعلا ويتزود كذلك من العلم الشرعي. وأما بالنسبة لما سأل عنه وما يتعلق بالإمامة وتعليم الناس فهذا لا إشكال فيه، وأمر الإمامة طبعا دون باب الفتوى وبينهما فرق أيضا كبير، وإلا أنه يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بأمر الصلاة مما تصح به صلاته وصلاة المأمومين خلفه، وما يتعلق بسجود السهو ونحو ذلك. تعليمه للناس فلا بأس أن يعلم الناس ما تعلمه وعلمه هو وعرفه حق المعرفة، فلا يتجرأ على علم لم يطلبه أو الكلام على مسائل لم يفهمها، وإلا فلا زلنا نسمع من علمائنا ومشايخنا. وأسمع أو أسمعكم هنا من الشيخ زيد المدخلي حفظه الله وبارك في علمه وفي عمره، ذلك في محاضرة في مسجد قباء في المدينة، حين قال موصيا، وهذا بمعنى كلامه، قال: طالب العلم لا يتجرأ على أمر هو لا يعلمه، ولكن أيضا لا يترك تعليم الناس في أمر هو علمه ودرسه. وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم وبارك الله فيكم. سالم يقول: معنى هل نفهم من كلام بعض العلماء الأفاضل حفظهم الله ألا وهو أن التعليم أو أن مجال الدعوة للعلماء فقط وأن الفتوى فقط للعلماء، هل نفهم من هذا أن الإنسان إذا سألنا شيء سمعناه من أحد العلماء من أهل السنة والجماعة، أنفهم من هذا أنه لا يجوز لنا أن ننقل هذه الفتوى للأخ، أو يجب علينا هذا حضرة الله؟
هذا سؤال جيد. الذي يستفتى في مسألة ويكون ضابطا لكلام أهل العلم فيقول مثلا: الشيخ ابن باز رحمه الله أفتى في هذه المسألة بكذا وكذا، فهذا في الحقيقة لا يعد مفتيا، هو ناقل بكلام أهل العلم، فلا إشكال في ذلك. وأما حصر الدعوة وتعليم الناس فقط على أهل العلم الأكابر، فهذا فيما أعلم يخالف وصايا العلماء الأكابر أنفسهم، فإنهم يوصون طلاب العلم بالدعوة إلى الله وبالحرص على تعليم الناس. وإنما الكلام على أمر الفتوى في أن يتجرأ طالب العلم على أن يتكلم في مسألة هو لا يعلمها أو لا يضبطها أو يظن فيها الظنون أو غير متيقن فيها من كلام أهل العلم وغير ضابط أيضا للأدلة الشرعية، فهذا هو الممنوع عليه. وأما نقل كلام أهل العلم وهو ضابط لكلام أهل العلم فهذا جيد، وأما أن يكون متشككا في كلام أهل العلم فهذا ربما بعض الأخوة قد يتجرأ أيضا في نقل كلام أهل العلم وهو غير ضابط لهذا الكلام، فيقول: أظن أن الشيخ الفلاني قال كذا، أو فيما أظن أن مذهب الشيخ الفلاني كذا، وهذا يعني أمر خطير لا يجوز، لأنه ربما يكون فيه افتراء على أهل العلم. وأما من كان ضابطا لكلام أهل العلم فلا بأس بأن ينقل ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما فيه الخير.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم وإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل. وسلموا على شيخنا سماحة الوالد الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى والمشايخ وطلبة العلم.
نبلغ إن شاء الله وفقكم الله
وفقكم. حياكم الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.